أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن: فارتباط المتغير بالثابت. في الحقيقة هذا الفصل الثامن تتمة للفصل السابع، أو في الحقيقة هو إشكال وجواب يترتب على الفصل السابع، حيث قلنا في الفصل السابع بأن علة المتغير لا بد أن تكون شنو؟ متغيرة، لأنها لو كانت ساكنة فإما أن يكون المعلول ساكنا وهذا خلاف المفروض، وإما أن يكون متحركا فيلزم انفكاك العلة عن معلولها، ومن هنا قد يرد إشكاله، وهذا الإشكال هو إن المعلول إذا كان متغيرا فعلته ماذا تكون؟ علته تكون متغيرة. وننقل الكلام علما إلى العلة. هذه العلة المتغيرة لها علة أو ليس لها علة؟ لها علة، وهذه العلة متغيرة فعلتها لابد أن تكون متغيرة. وننقل الكلام إلى العلة الثالثة، لها علة أم لا؟ لها علة، وعلة المتغير متغير، وهكذا. إما يعني يلزم منه ثلاثة محاذير: إما أن يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، يلزم وجود علل متغيرة إلى ما لا نهاية، كل علة متغيرة لها علة متغيرة، وهكذا يلزم وهو محال. وإما أن يلزم الدور، يعني أليف معلول متغير، باء علته فتكون متغيرة، وباء معلول لجيم، وجيم ايش راح يصير اذا؟ علة متغيرة، وجيم نرجحها الى اليف، علة لاليف، فاليف راح يكون ايضا متغير، فيلزم الدور. يعني اما ان نرجع الى الاول فيلزم الدور، واما ان نستمر في السلسلة فيلزم التسلسل. بل هذا المحذور الثالث، يعني الدور، يعني قصدي هذا إذا كان المعلول متغيرا فعلته متغيرة، إما أن نستمر بالسير تصاعدا أليف علة لباء، وباء علة لجيم، وجيم علة لدال، هذا إيش راح يلزم؟ التسلسل. وإما أن نرجع إلى بداية السلسلة، أليف علة لباء، وباء علة لجيم، وجيم علة لدال، ودال علة لأليف، هذا إيش راح يلزم؟ راح يلزم منه الدور، وإن كان دورا مضمرا مو دور مصرح، لأن بمراتب عديدة. وإما أن يلزم المحذور الأساسي اللي هو محذور خطير، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى سيكون متغيرا. لماذا؟ لأن كل هذا عالم الإمكان هو عالم التغير، وعلته الواجب سبحانه وتعالى، فيلزم أن يكون الواجب متغيرا تعالى الله عن ذلك، ولا يمكن الالتزام بهاي المحاذير الثلاثة، لا الالتزام بالتسلسل، ولا الالتزام بالدور، ولا الالتزام بتغير الواجب سبحانه وتعالى عن ذلك. فكيف تقولون بأن كل متغير فعلته شنو؟ متغيرة، بينما عالم الإمكان بأجمعه عالم التغير، فهل علته متغيرة أم غير متغيرة؟ إن قلتم غير متغيرة إذن كلامكم غير تام، إذن ما عندنا قاعدة كلية كل معلول متغير فعلته متغيرة، لا، بعض المعلولات متغيرة وعلتها غير متغيرة. وإن قلتم لا، علة عالم الإمكان كعالم الإمكان متغيرة، فهذا ما لا نقبل به. إذا القول بالملازمة بين تغير المعلول وتغير علته مشكل، إما أن يؤدي إلى التسلسل أو يؤدي إلى الدور أو يؤدي إلى التغير في ذات الواجب سبحانه وتعالى. هذا هو الإشكال الذي طرح في هذا الفصل. الجواب يقول العلامة: إن الحركة على نوعين. النوع الأول الحركة التي تكون أمرا عارضا على المتحرك، أي تكون الحركة أمرا زائدا على الذات وليس جزء الذات، فيكون حالها حال الأعراض التي تعرض على الإنسان من العلم والجهل والعدالة والنوم واليقظة والمشي والجلوس، هل كلها أعراض تعرض على الإنسان وليست دخيلة في ذات الإنسان، بخلاف الحيوانية الناطقية التي هي شنو؟ داخلة في صميم الذات، داخلة في الذات. فالنوع الأول من الحركة هي الحركة التي لا تكون داخلة في الذات ولا داخلة في صميم الذات، وإنما تعتبر أمرا عرضيا يعرض على الذات، فهي أمر زائد على الذات. ولذلك إذا كانت الحركة أمرا عارضا ففي الحقيقة يوجد عندنا أمران أم أمر واحد؟ أمران. أولا الموضوع اللي هو المتحرك الذي صار شنو؟ الذي حمل عليه وصف الحركة. وثانيا الحركة التي هي أمر عرضي، فهناك أمران، فلذلك نحتاج إلى علتين: علة توجد المتحرك، ذات المتحرك مو حركة، لا ذات المتحرك لابد أن يوجد أولا، ثم تأتي علة أخرى تحرك ذلك الشيء، فنحتاج إلى فاعل إلهي. من الفاعل الإلهي؟ لإيجاد الذات، وإلى فاعل طبيعي لإيجاد الحركة. حينئذ يرد الإشكال على ذلك أن هذا الفاعل الطبيعي متغير أو ليس بمتغير، وقد يأتي فيه الكلام. أما النوع الثاني من الحركة هو أن تكون الحركة ليست أمرا عارضا على الذات، بل الحركة جزء دخيل في الذات، فيكون حال الحركة بالنسبة إلى الذات المتحركة نسبة الحيوانية الناطقية لمن؟ إلى الإنسان. فكما أن الحيوانية الناطقية داخلة في صميم ذات الإنسان ومقومة لذات الإنسان، فكذلك الحركة مقومة لتلك الذات وداخل في صميم تلك الذات، وليست أمرا زائدا على الذات، مو أمر عارض. إذا كان الأمر كذلك ففي الحقيقة عندنا أمران لو أمر واحد، عندنا أمر واحد، وواحد من أجزائه الذاتية هو الحركة. يعني لا يوجد عندنا شيئان، الذات والحركة، لا، ذات فيها حركة. ولذلك تحتاج إلى فاعلين لو تحتاج إلى فاعل واحد؟ تحتاج إلى فاعل واحد، وذلك الفاعل الواحد هو الفاعل الإلهي. يعني نستغني عن الفاعل الطبيعي، لماذا؟ لأن الفاعل الطبيعي نحتاجه لمن؟ لإيجاد الحركة في ذات ليس فيها حركة. أما إذا كانت الذات تحمل في صميمها الحركة فتحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة؟ لا تحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن الذاتي لا يحتاج إلى علة غير علة الذات. يعني العلة والفاعل الإلهي الموجد للذات هو الذي بنفسه يوجد ذاتيات الذات. بعبارة أوضح، الفاعل الإلهي حينما يوجد الإنسان فأوجده بوجود واحد أم وجودات متعددة؟ أي أوجد الإنسان فوجدت الحيوانية الناطقية أم لا؟ أوجد الإنسان ثم بعد ذلك أوجد له الحيوانية الناطقية، أيهما الصحيح؟ الأول، أنه بمجرد إيجاده للذات وهي ذات الإنسان فإن الذاتيات توجد وهي الحيوانية لا تحتاج إلى إيجاد جديد. ولذلك يعبرون عن هذا النوع بالإيجاد البسيط أو الجعل البسيط. ليش جعل وإيجاد بسيط؟ لأنه لا يحتاج إلا إلى إيجاد واحد، إيجاد واحد لمن؟ للذات. فإذا وجدت الذات وجد الذاتي أوتوماتيكيا بعد لا يحتاج إلى إيجاد جديد. إذا وجد الإنسان وجدت الحيوانية الناطقية ولا تحتاج إلى إيجاد جديد. كذلك هنا النوع الثاني من الحركة أن تكون الحركة جزء الذات. وإذا كانت الحركة جزء الذات تحتاج إلى فاعل أم لا تحتاج إلى فاعل؟ لا تحتاج إلى فاعل، بل الذي يحتاج إلى الفاعل هو الذات. فالفاعل الإلهي يوجد الذات فقط وفقط، وبإيجاده للذات يحتاج أن يوجد الحركة لو ما يحتاج لها؟ ما يحتاج. ليه؟ لأنه إذا أوجد الذات وجدت الذاتيات، ومن جملة الذاتيات هي الحركة. فإذا في هذا الفرض الثاني عندنا إيجادان أم إيجاد واحد؟ يعني بسيط أم مركب؟
بسيط.
فالفاعل الإلهي يوجد الذات أم يوجد الحركة؟ يوجد الذات ولا يوجد الحركة. ولذلك يمكن أن يكون ثابتا وليس متغيرا. لماذا؟ لأن الإشكال يريد، إذا كان الفاعل يوجد الحركة والحركة متغيرة فلا بد أن يكون الفاعل متغيرا. أما هنا فالفاعل لم يوجد الحركة وإنما الفاعل أوجد الذات. وإذا أوجد الذات يعني ما أوجد الحركة، وإذا لم يجد الحركة فلا يشترط أن يكون متغيرا. ولهذا يمكن أن يصدر المتغير من الثابت. لكن يا متغير، يا متغير مو من النوع الأول الذي هو ذات وحركة تحمل على الذات، لا، هذا يحتاج إلى فاعل متغير. لا، كلامنا أنه يمكن صدور المتغير من الثابت. يا متغير، المتغير الذي تكون الحركة جزءا ذاتيا له. فالفاعل لا يشترط أن يكون متغيرا. لماذا؟ لأنه أوجد الذات ولم يوجد الحركة مباشرة. نعم الحركة وجدت بالتبع. لماذا وجدت بالتبع؟ لأنه إذا أوجد الذات وجد الذاتي، ولكن الفاعل لم يتصد مباشرة لإيجاد الحركة. إذن الإشكال غير وارد علينا. إذا قلنا بأن الفاعل أوجد الحركة مباشرة، هنا شنو يرد الإشكال؟ أن الحركة معلول متغير، فالفاعل لابد أن يكون. نحن لا نقول ذلك، نقول الفاعل أوجد الذات، والذات إذا وجدت بتبع ذلك توجد الذاتيات، ومن جملة الذاتيات الحركة. ملاحظة ملاحظة، هذا الكلام كله مبني على نظرية صدر المتألهين القائلة بالحركة الجوهرية. يعني شو يقول صدر المتألهين؟ الحركة إذا كانت عرض لشيء فراح تسميها نوع من النوع الأول، فتحتاج إلى فاعل متغير، صح لو لا؟ لكن تنتهي السلسلة إلى فاعل هو جوهر، هاي المعلول المتغير وعلته المتغيرة، هاي السلسلة ما تستمر، تنتهي إلى علة جوهر هي جوهر. هذه العلة التي هي جوهر المولى وواجب الوجود حينما يريد أن يوجدها، ماذا يوجد؟ يوجد الحركة أم يوجد الذات؟ يوجد الذات. وإذا وجدت الذات وجدت الحركة، لكن وجدت مباشرة من قبل الفاعل الإلهي أو وجدت بالتبع، لأن الذاتي يوجد بوجود الذات بالتبع. ولذلك هذا الجوهر سيكون صادرا من علة ثابتة، وإن كان الذي يصدر من هذا الجوهر متغيرا، لأن التغير هنا جزء الذات وليس أمرا زائدا يحتاج إلى علة جديدة. فالإشكال غير وارد، لأن السلسلة تنقطع إلى علة هي جوهر، وهذه العلة من ذاتها الحركة، والفاعل الإلهي حينما يوجدها يوجد الذات لا أنه يوجد الحركة. فلا يلزم أن تكون العلة علة للمتغير، فلا بد أن تكون متغيرة، لا، جوهر هو ليس متغير وإنما ذاته فيها حركة.
إذا هم واضح الحركة ما أجي يعني أجت من العدل من ذات أجي وهي ذات صحيح، لكن أيضا الله سبحانه أوجدها وأوجد
الحركة صحيح، لكن لم يوجد الحركة، لم يوجد الحركة مباشرة.
لا تكون الحركة معلولا بلا علة، هو نفس
لا لا لا، قالوا الذاتي لا يعلل. يعني شنو لا يعلل؟ يعني لا يحتاج إلى علة جديدة غير الذات، غير علة الذات.
فإذا يعني هو بالأصل هم عاد إلى العلة الأولى التي أوجدت.
لا، العلة الأولى يعني لا تحصرها بمن
صارت بمرحلة واحدة، صارت بمرحلتين،
ماكو مرحلتين، مرحلة واحدة. يعني المولى حينما أوجد أوجد جوهرا، أوجده دفعة واحدة، أوجده شنو؟ دفعة واحدة. هذا الجوهر من جزء، يعني جزء من أجزاء ذاته الحركة. يعني المولى والعلة لم تتصد لإيجاد الحركة حتى تقول الحركة متغيرة وعلتها لابد أن تكون متغيرة، لا، العلة أوجدت المركب، والمركب واحد من أجزائه الحركة، فإيجاد الحركة بالتبع مو مباشرة.
إيجاد المركب، إيجاد أجزاء مو إيجاد،
إيجاد ظني، نعم إيجاد ظني. لكن هناك الإشكال على شنو؟ لا، هناك إيجاد ظني، لكن الإشكال على شنو؟ أن المعلول المتغير إذا وجد من علة فلا بد أن تكون علته شنو؟ متغيرة، لأن علته لو كانت ساكنة إما أن يلزم أن يكون المعلول ساكنة، وإما أن يلزم شنو؟ انفكاك شنو؟ المعلول عنه. هذا الإشكال لا يرد في المقام. لماذا لا يرد في المقام؟ لأن المولى الذي هو علة ثابتة أوجد جوهرا، هذا الجوهر من ذاته الحركة، فهنا أولا لا يلزم أن يكون المعلول ساكنا، ولا يلزم انفكاك المعلول عن علته. لماذا لا يلزم انفكاك المعلول عن علته؟ لأن المولى بإيجاده للجوهر وجدت الحركة مباشرة، يعني ما يلزم انفكاك بين العلة والمعلول. الدليل الذي أقمناه على أن العلة لا بد أن تكون متغيرة لا يأتي هنا، لأن الدليل هناك شنو؟ إما أن نقول بأن المعلول ساكن وهذا خلاف الفرض، وإما أن نقول يلزم الانفكاك بين العلة والمعلول. كلاهما لا يرد في المقام، لأن العلة إذا أوجدت الجوهر وهذا الجوهر جزء من أجزاء ذاته الحركة، فهنا أوجدت الجوهر دفعة واحدة ولا يلزم انفكاك العلة عن المعلول، فلا يرد ذلك الإشكال علينا. هذا ولو يعني قبل تسأل، ومن هنا يظهر الفرق بين جعل واحد أو جعلين. إذا كان جعلين راح يلزم محذور انفكاك المعلول عن علته، أما إذا كان جعلا واحدا لا يلزم ذلك. سواء كان مجرد أو غير مجرد، فنعم تكون هنا نظرية صدر المتليين الحركة الجوهرية شاملة مطلقة. المهم هو العقل المجرد، العقل المجرد جوهر، يعني الريش نقول نقول الله سبحانه وتعالى واجب الوجود أوجد العقل المجرد، والعقل المجرد أوجد عالم المادة. إيجاد عالم المادة لا يستلزم أن يكون الموجد له شنو متغيرا والموجد للموجد متغير، لا، الموجد الأول ثابت. أوجد جوهرا اللي هو العقل المجرد الذي من ذاتياته الحركة، وهذا الجوهر الذي من ذاتياته الحركة أوجد عالم المادة.
يعني هي هاي الإشكال هذا الشيخ مثبت، يعني فكرة العقل المجرد هو هذا الإشكال حتى
يخلص. لا هناك كثير من الأمور، يعني مو بس هاي، هناك تطبيقات كثيرة إلى قاعدة الواحد وغير قاعدة الواحد، هناك كثير من التطبيقات له. لكن هاي المشكلة طبعا اللي الآن طرحناها مشكلة لها شنو تطبيقات عديدة، مثلا في القديم والحادث مشكلة كيفية صدور الحادث من القديم. العالم حادث والله سبحانه وتعالى واجب الوجود شنو قديم، فكيف يصدر الحادث من القديم؟ العالم متغير والله سبحانه وتعالى ثابت، فكيف يصدر المتغير من الثابت؟ الجواب شنو؟ أن الثابت والقديم يوجد جوهرا، ذلك الجوهر من ذاتياته الحركة، وهذا الجوهر الذي من ذاتياته الحركة بعد المولى لم يوجد الحركة مباشرة حتى نقول لا بد أن يكون متغيرا وإلا يلزم الانفكاك بين العلة والمعلول، لا، أوجد الذات وبالتبع وجد الذاتي.
لا
لا لا يلزم ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أوجد جوهرا سيالا، إذا أوجد جوهرا سيالا هذا لا يلزم منه أن فاقد الشيء شنو لا يعطيه، لأنه شنو صحيح الله سبحانه وتعالى، صحيح أن الله سبحانه وتعالى ثابت وغير متغير، لكن بإمكانه أن يوجد جوهرا في صفاته الذاتية التغير. طبعا شلون ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ حلوها بطرق عديدة، هذا الإشكال مو بس على المتغير، مو بس على الحركة وعدم الحركة. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان قديما والقديم ليس فيه حدوث، صح لو لا؟ فالقديم كيف يوجد حدوثا؟ نفس الإشكال يا ريت. لذلك حاولوا أن يحلونا، إن شاء الله راح تجينا هي في الإلهيات بالمعنى الأخر. هناك حلول عديدة، أنه العقل المجرد أو العقول العشرة، السلسلة الطولية أو الصادر الأول، هاي كنا راح نبينها إن شاء الله بعدين. الفصل الثاني في ارتباط المتغير بالسابق، هذا إشكال على الحكم المذكور في السابق. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله، وهو الحكم الثاني الذي ذكرناه في الفصل السابع. ماذا يوجب هذا؟ خبر إن يوجب استناد علته ذاك المتغير المتجدد، علته أيضا تستند إلى علة أعلى منها، هذه العلة الأعلى منها أيضا شرح تصير أيضا هم متغيرة متجددة، يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها. يعني شنو مثلها؟ أيضا علة جديدة متغيرة متجددة إلى مثلها في التغير والتجدد. وهلم جرى، يعني وتلك العلة متغيرة وعلتها لابد أن تكون متغيرة وهكذا. ويستلزم ذلك إما التسلسل إلى ما لا نهاية وهو محال، أو الدور إذا رجعنا إلى المعلول الأول وهذا أيضا محال، أو يستلزم التغير في المبدأ الأول تعالى الله عن ذلك، وهذا ما لا نقبل به. هذا هو الإشكال. الجواب وأجيب، هذا الجواب طبعا بناء على الحركة الجوهرية، بأن التجدد والتغير في الأعراض، ضيف لها انت قيد، في الأعراض ينتهي إلى تغير وتجدد في جوهر، لأن ما بالأعراض ينتهي إلى ما بالذات، ينتهي إلى جوهر متحرك بجوهره. يعني شنو متحرك بجوهره؟ أي إن التحرك داخل في الجوهر، داخل في الذات، وليس أمرا زائدا على الذات، مو أمر عرضي كالمشي والطول والقصر وغيره، لا، كالحيوانية الناطقية بالنسبة للإنسان، وهو النوع الثاني من الحركة، الحركة التي لا تكون أمرا زائدا، بل الحركة التي تكون داخلة في الذات. فيكون التجدد ذاتيا له، المن؟ لذلك الجوهر الذي هو متحرك بجوهره، فتكون الحركة، فيكون التجدد ذاتيا له. زين، وإذا كان ذاتيا له كمل انت بعد، والذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، بخلاف العرضي، في العرضي نحتاج إلى علتين، علة لإيجاد الذات وعلة علم للعرض، أما هنا لا، نحتاج إلى علة واحدة. فيصح استناده هذا الجوهر المتجدد إلى علة ثابتة توجد ذاته، ذات من؟ ذات الجوهر المتجدد. زين، وإذا وجدت ذاته، إذن وجدت حركته، يعني وجدت ذاتي، لأن إيجاد ذاته عين إيجاد تجدده. لماذا؟ لأن تجدده ذاتي، وإذا وجدت الذات وجد الذاتي، وجود الذات عين وجود الذاتي، ولا يحتاج إلى علة جديدة. هذا طبعا على مستوى بداية الحكمة، أما على مستوى نهاية الحكمة سنقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا مو جواب أصلا، لأنه ننقل نفس الكلام، الجوهر الذي من ذاتياته التغير، هذا الجوهر متغير أو ليس متغير؟ اتركنا من حركته، هو كجوهر متغير أو ليس بمتغير؟ متغير، والمعلول المتغير علته المباشرة لابد أن تكون متغيرة. هسه لا تقول العلة المباشرة أوجدت الحركة، العلة المباشرة أوجدت الذات، أوجدت الجوهر، زين الجوهر متغير أم لا؟ متغير. فيرد الإشكال من البداية، هذا ليس جوابا فنيا، الجواب في نهاية الحكمة وليس هنا. الفصل التاسع، في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة، فقد واحد يقول ليش زوختنا وجواب وتفصيل، وبالنهاية شنو؟ رجوع إلى أصل المشكلة. وهاي هي طبعا هاي فائدة الكتب التدريسية التعليمية، ما تصير شنو رأي نهائي، هاي تلقاها في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة، تلقاها في المكاتب في غيرها، ما يعطيك رأي نهائي حتى يخلي ذهنية الطالب شنو متحركة، هو ما يريد يعطيك فتوى وتنتهي المسألة فتوى جاهزة، لا، وإنما يريد أن يحرك ذهنية الطالب، يجيب له حل وينقض ذلك الحل ثم يأتي بحل آخر وهكذا، حتى تعرفوا بأن المعرفة نسبية لا تصل إلى نهاية. ولذلك من أخطر شيء على طالب الحوزة أن يقدس المعلومة، إذا أخذت المعلومة معلومة مقدسة سوف لا تنمو ولا تتطور، بل الاجتهاد هو التجديد والحركة، كل معلومة أنت أخذها شنو قابلة للنقاش وقابلة للمراجعة وقابلة للتفكير، حتى تجعل مجالا لذهنيتك للحركة. أما إذا تخلي المعلومة وتقفل الذهن عليها فإنك لن تتطور، وإنما ستكون صاحب فكر جمودي، بينما نحن نحتاج إلى فكر متجدد. زين، في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة، قلنا بأن الحركة فيها أمور ستة، واحدة من هذه الأمور طبعا المبدأ والمنتهى والموضوع، وواحد من هذه الأمور هو المسافة. سؤال: ما هو المراد من المسافة؟ الجواب: المسافة تطلق ويراد منها معنيان بينهما عموم وخصوص مطلق، أي واحد خاص والثاني شنو؟ عام. أما المعنى الأول، المسافة هي البعد المكاني أو القطع المكاني، فحينما أسألك ما هي المسافة بين النجف وكربلاء، فالمسافة هي هذا المكان الممتد بين النجف وكربلاء، قطع ذلك المكان يسمى مسافة، وهذا هو المعنى العرفي للمسافة. المعنى الثاني، المعنى الفلسفي للمسافة، وهو إن المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة، وسيأتي في الفصل اللاحق الفصل العاشر بأن الحركة تقع في مقولة الأين وفي مقولة الكيف وفي مقولة الكم وفي مقولة الوضع، وأضاف صدر المتألهين في مقولة الجوهر، فكل مقولة من هذه المقولات تقع فيها الحركة، هذه المقولة تسمى شنو؟ تسمى مسافة، سواء كانت أينا أم كانت كما أم كانت وضعا أم كانت كيفا أم كانت جوهرا، كل مقولة تقع فيها الحركة هذه المقولة تسمى مسافة، وليس بالضرورة أن تكون شنو كالمسافة العرفية اللي هي شنو المقدار المكاني، كالثمرة، الثمرة الخضراء التي تتحول إلى صفراء ثم تتحول إلى حمراء، هذا التحول وقع فيها مقولة، في مقولة الكيف، الكيف المرئي المفطر، فيسمى مسافة أم لا يسمى مسافة؟ يسمى مسافة، لكنه عرفا يسمى مسافة أم لا؟ عرفا لا يسمى مسافة، الثمرة ثابتة في مكانها لم تتحرك من مكان إلى مكان. فالمعنى الفلسفي أعم من المعنى العرفي لأنه شامل له وزيادة، ولذلك النسبة بينهما هي شنو؟ عموم وخصوص مطلق. هذا الفرق الأول بين المعنى العرفي للمسافة والمعنى الاصطلاحي. الفرق الثاني، قال: بأن المسافة في المعنى العرفي موجودة قبل حركة المتحرك، يعني المسافة بين النجف وكربلاء موجودة قبل أن أتحرك سيرا من النجف إلى كربلاء، فلذلك المسافة موجودة بالفعل أم موجودة بالقوة؟ موجودة بالفعل قبل الحركة، هيا مسافة العرفية. أما المسافة الاصطلاحية فإنها ليست موجودة بالفعل، فإن تغير الثمرة من الأخضر إلى الأصفر إلى الأحمر قبل حصول التغير توجد مسافة أم لا توجد؟ لا توجد مسافة، نعم توجد بالقوة. متى تتحول إلى الفعل؟ إذا حصلت الحركة وحصل التغير من اللون الأخضر إلى الأصفر إلى الأحمر فصارت حركة فصارت مسافة. فالمسافة في الاصطلاح الفلسفي قبل الحركة هي موجود بالقوة ولا يوجد بالفعل إلا بعد الحركة، أما المسافة بالمعنى العرضي موجودة بالفعل قبل وجود الحركة. أيضا نقول بالقوة نلحظهم اللحاظ آخر، الجسم قبل أن يقطع قطعه لذلك الطريق يكون قطعا بالقوة وليس قطعا بالفعل. بلين؟ لا بالعكس، المسافة الفلسفية أعم من المسافة العرفية، لأن المسافة العرفية مختصة بالأين بالمكان، أما المسافة الفلسفية شاملة للأين والوضع والكيف والجوهر والكم إلى آخره. أبسط مثال على ذلك، إذا هذه البذرة صارت شجيرة طولها سنتيمتر واحد ثم صار طولها سنتيمترين ثم صار 10 سنتيمترات، هنا أكو حركة لو أكو حركة؟ حركة في أي شيء؟ في الكم، لكن أكو حركة في الأين؟ أكو حركة عرفية لو ماكو مسافة عرفية؟ ماكو، لكن أكو حركة ومسافة فلسفية لأن التغير بالكم وإن لم يكن تغير بالأين. إذن الانطباق الفلسفي أعم وأشمل من الانطباق العرفي. إذا اتضح ذلك نقول المقصود من المسافة هنا هو المعنى الفلسفي، أي أي مقولة فيها حركة هذه المقولة تسمى مسافة. زين كيف نعرفها؟ قالوا المسافة هي الوجود الواحد السيال، طبعا هذا التعريف اللي ذكر العلامة يعني هنا في بداية الحكمة، يقول الوجود المتصل السيال الواحد الذي يجري على الموضوع المتحرك. هذا التعريف طبعا تعريف شوية دقيق وفيه نوع من الغموض، لذلك لا بد أن نوضحه وتوضيحه يكون بالمثال. نقول لو أخذنا مقولة من المقولات التي تقع فيها الحركة كمقولة الأين، كمقولة الأين، فنقول الجسم على نوعين بالنسبة إلى الأين، إما جسم ساكن وإما جسم متحرك. هذه المنضدة جسم ساكن، لكن هذا الجسم الساكن له أين أم ليس له أين؟ له أين، لأن الأين هو شنو معناه؟ تقدم في المقولة بأن الأين هو النسبة الحاصلة، شنو هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، وهذه المنضدة فيها هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، فلها أين أم لا؟ سؤال، أينها ثابت أم متحرك؟ يعني في الآن الأول لها أين زين في الدقيقة الثانية والدقيقة الثالثة والدقيقة الرابعة عينها نفسه أم تغير؟ نفسه. ولذلك هذا العين سيال أم واحد ثابت؟ عين واحد ثابت. هذا وين؟ في الجسم الثابت. أما لو نظرنا إلى الجسم المتحرك، يدي الآن تتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان، الجسم المتحرك أثناء حركته له عين أم ليس له عين؟ له عين، ولكن عينه في الثانية الأولى يختلف عن عينه في الثانية الثانية، ويختلف عن عينه في الثانية الثالثة، وهكذا. فهو وجود سيال من العينات إن صح التعبير، ليس عينا واحدا ساكنا، وإنما عين ثم عين ثم عين ثم عين، كل آن له عين جديد. زين سؤال، هذا كل آن له عين جديد، هذا العين الجديد فيه فاصل عن العين السابق أم متصل به؟ متصل به، يعني مو عين ثم فاصلة ثم عين ثم فاصلة، لا، الجسم المتحرك هو عينات متصلة أو عين واحد سيال كالماء الجاري، فإنه ليس وجودا بينها أعدام، لا، عين واحد سيال. فلذلك هو مقولة سيالة. إذا اتضح ذلك نطرح سؤال والجواب عنه بالدرس القادم لأن الوقت انتهى. هذا العين السيال هل هو جوهر أم عرض؟ العين جوهر أم عرض؟ عرض، هيئة حاصلة من نسبة شيء إلى المكان، والهيئة عرض. زين هو ممكن أم واجب الوجود؟ ممكن. فهو ممكن وعرض. إذا كان ممكنا وعرضا، الممكن له ما هي أم ليس له ما هي؟ له ما هي. فإذا لابد أن ننتزع منه ما هي، والسؤال هنا من أين ننتزع الماهية؟ فيه تفصيل يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم السبت ما أدري إذا كانت ظاهر أنه طرق مقفلة، إذا كانت الطرق مقفلة فدرسنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله.